أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل محمد. البحث الجديد الشريف بحث في الشرط المسوق لتحقق الموضوع. والمقصود بالشرط المقصود لتحقق الموضوع هو الشرط الذي يؤتى به لغرض تحقق الموضوع، بحيث لولا هذا الشرط لم يكن هناك موضوع. فيقال شرط مسوق، يعني جيء به. مسوق يعني جيء به، شرط مسوق لتحقق الموضوع، فجيء به من أجل أن ينوجد الموضوع ويتحقق الموضوع، إذ لولا هذا الشرط لما تحقق الموضوع. فيقال شرط مسوق لتحقق الموضوع. والكلام في أن هذا الشرط المسوق لتحقق المفهوم لتحقق الموضوع، هل يثبت له مفهوم أم لا يثبت في مورده المفهوم؟ وقبل أن نجيب أن الشرط المسوق لتحقق الموضوع له مفهوم أو ليس له مفهوم، نحاول أن نستذكر معا تعريف المفهوم. ما هو تعريف المفهوم؟ انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط أو القيد، بانتفاء الشرط في الجملة الشرطية. فهو انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع، ومقامنا مقام الجملة الشرطية بانتفاء الشرط الذي ذكر في الجملة الشرطية. هذا هو تعريفهم للمفهوم. من تعريفهم للمفهوم هذا نستنتج أنه لا بد في تحقق المفهوم من وجود أمور ثلاثة. الأمر الأول طبيعة الحكم، بطبيعة الحال يجب أن يكون لدينا طبيعي الحكم. والأمر الثاني الذي ينبغي توفره أن يكون هناك موضوع. والأمر الثالث أن يكون هناك شرط. فحتى يكون للجملة مفهوم لا بد وأن تتوفر فيها هذه الأركان الثلاثة أو هذه العناصر الثلاثة: حكم، موضوع، شرط، حتى يقال انتفى طبيعي الحكم عن الموضوع بانتفاء شرطه. فإذا هناك عناصر ثلاثة كان لا بد من توفرها حتى يتحقق المفهوم. لكن بارك الله يا لكن، هذا الشرط الذي نتحدث عنه تارة يكون مغايرا للموضوع. ما معنى أن يكون الشرط مغايرا للموضوع؟ يعني بارك الله، يعني أن الموضوع يتحقق سواء وجد هذا الشرط أم انعدم هذا الشرط. فهنا يكون الشرط مغايرا للموضوع، بمعنى أن الموضوع يمكن فرض تحققه سواء كان مع هذا الشرط أو بدون الشرط. هذا إيش؟ نعم، بمعنى أنه يمكن أن يفرض. مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن زيدا رحمه الله تعالى يمكن أن يوجد سواء كان مع المجيء أو كان بدون المجيء، كما لو بقي في بيته فإن زيدا يكون زيدا ويثبت كونه زيدا ويكون موجودا سواء جاء أو لم يجئ، سواء جاء أم بقي في البيت. فالشرط الذي هو المجيء مغاير للموضوع. وتارة أخرى يكون الشرط ليس مغايرا للموضوع، الشرط هو مع الموضوع، هو والموضوع شيء واحد، فليس متغايرين. فإذا لدينا نمطان من الشرط، شرط يكون مغايرا للموضوع مثل إذا تلا زيد القرآن فأكرمه، فإن التلاوة شيء وزيد الذي هو الموضوع شيء آخر، فالتلاوة شرط وزيد هو الموضوع وهما متغيران. لكن إذا قال المولى إن رزقت ولدا، بطبيعة الحال يعني ذكرا، إن رزقت ولدا فاختنه، فهنا سوف نسأل، بارك الله، سوف نسأل هذا الشرط الذي هو الرزق، إن رزقت مع الموضوع الذي هو الولد، هل هما متغيران؟ إذا جئنا إلى الرزق وإلى الولد، معنى أن ترزق يعني أن يكون عندك ولد، ومعنى أن يكون عندك ولد أنه رزق من الله. لو لم يرزقك به، يعني لو لم يعطيك إياه، لما كان هناك ولد. فهو في الحقيقة حينما نقول هذا رزق من الله، يمكنك أن تسميه بعد ذلك بالولد، يمكنك أن تسميه بإيش، بالزوجة، فإنها أيضا رزق من الله سبحانه وتعالى، ويمكنك مثلا أن تسميه بيتا، هذا كله رزق من الله سبحانه وتعالى. هنا قال إن رزقت ولدا، يعني إيش، شخص ماهية الشيء الذي رزقته، وهو إيش، أنه ولد. فالشرط الذي هو الرزق هنا ليس مغايرا للموضوع الذي هو الولد، فهنا سيكون الشرط ليس مغايرا للموضوع. والمفهوم الذي نتحدث عنه بلا إشكال يثبت في النمط الأول، يعني إذا كان لدينا شرط مغاير للموضوع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن المفهوم سوف يثبت بلا إشكال. ليش؟ لتوفر هذه الأركان الثلاثة سيد في هذا القسم، هذا القسم الأول، إذ يوجد لدينا ثلاثة أشياء متغايرة حقيقة، حيث يوجد لدينا حكم وهو وجوب الإكرام، ويوجد لدينا أمر ثان وهو موضوع هذا الحكم، ويوجد لدينا أمر ثالث حقيقة هو مغاير للموضوع وهو عبارة عن الشرط. فلدينا أمور ثلاثة متغايرة، فيمكن ها هنا أن يدعى ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، فيقال انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع الذي هو زيد بانتفاء شرطه الذي هو المجيء، أو بانتفاء شرطه الذي هو التلاوة، في قولهم إذا تلا زيد القرآن فأكرمه. فيوجد هنا هذه الأمور عناصر الثلاثة، فمن السهل حينئذ أن ندعي ثبوت المفهوم. وهذا يقول وهذا النمط يكون الشرط فيه مغايرا مغايرا للموضوع. أما في القسم الثاني، هو الذي لا يكون الشرط فيها في الجملة الشرطية مغايرا للموضوع، بل إن الموضوع إنما يتحقق ببركة هذا الشرط، يعني هو والشرط شيء واحد، كما قلنا رزق الولد مع الولد شيء واحد، وإنما الاختلاف بالإجمال والتفصيل، فإن الشيء الذي ترزقه رزقك الله ولدا ذكرا، الشيء الذي ترزق يمكن بنفسه أن يكون إيش، عبارة عن الولد. فيقال في مثل هذه الجملة هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، في هذه الجمل التي يكون الشرط فيها إنما أتي به من أجل أن يتحقق الموضوع، ولولا هذا الشرط لم يتحقق الموضوع. يعني الشرط الذي جيء به من أجل أن نوجد ونخلق الموضوع، من أجل أن نحقق الموضوع في الخارج. فهل لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ هنا في هذه الجملة المسوقة لتحقق الموضوع لا تتعب، فعندنا قسمان. عندنا موضوع يا حبيب القلب ومسطوح الحال لا يتحقق إلا بواسطة هذا الشرط، وهو مثل هذا المثال الذي ذكرناه: إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن الولد لا يمكن أن يتحقق لو لم يرزقك الله عز وجل بولد. فالولد هاهنا ليس له إلا هذا الشرط، حافظ يا مولانا على هذا الشرط، ادعو ربك دائما حتى يرزقك. فإن الولد لا يمكن أن يؤتى به إلا عبر هذا الشرط، فهذا الشرط هو الذي يحقق فقط الموضوع. إذا رزقك الله صار هناك ولد، إذا لم ترزق فلا يكون هناك ولد، حتى ولو اجتمع العالم كله فإنه لا يمكن أن يكون هناك ولد. وهكذا بالنسبة ليش لمسلم أيده الله، فإنه إذا لم يرزقك الله عز وجل فلا يمكن أن يكون عندك زوجة، حيث ادعو ربك من أجل أن يرزقك إيش، وتتحصص أو يتحصص ذلك الرزق خارجا في الزوجة. فإن الشرط هنا والموضوع الذي تبحث عنه في هذا الآن هما شيء واحد، فالرزق والزوجة شيء واحد، حيث يوجد لديه هو جملة شرطية تقول: إذا رزقك الله زوجة فصلي لله ركعتين شكرا له على هذه النعمة. فهنا الزوجة والرزق شيء واحد، ولا يوجد هناك شرط آخر يحقق هذا الموضوع. وعندنا قسم آخر أيضا من الشرط المسوق لتحقق الموضوع، هو نمط آخر، وهو مثلا: إذا صنع لك صديقك عصيرا فاشربه، فإن صنع العصير لا يمكن أن يتحقق، يعني العصير إنما يتحقق بواسطة الصنع. هذا الشرط الذي هو الصنع يوجد الموضوع الذي هو العصير. إذا صنع لك صديقك عصيرا فهنيئا مليئا اشربه، فهذا موضوع كما يتحقق العصير بصنع الصديق له ويكون شرطا موجدا للموضوع، هناك أيضا شرط يوجده، وهو: إذا صنع لك عدوك عصيرا. فالعصير صحيح الشرط يوجده، ولكن لو انتفى هذا الشرط وهو صنع الصديق للعصير، فإن العصير أيضا يمكن أن يتحقق ويوجد بواسطة صنع العدو، يعني له شرط آخر يوجده. فهذان الفردان من العصير يا حبيب القلب ومصلوح الحال يوجدان بالشرط، فالشرط مسوق لتحقق الموضوع. غاية الأمر أن الشرط الذي يحقق الموضوع قد يكون شرطا وحيدا لتحقيق الموضوع، وقد يكون شرطا متعددا ويحقق في آن في نفس الآن الموضوع. فإذا يعني له بدل يتحقق به الموضوع، له بدل يوجد الموضوع، فهو بدل مسوق لتحقيق الموضوع. فالشرط الذي يتحقق به الموضوع قد يكون ليس له بديل إن رزقته، فقط الرزق من الله هو الذي يوجد الولد ويوجد الزوجة إذا رزقت ولدا فاختنه، هذا شرط مسوق لتحقيق الموضوع وليس له بدل. وهناك شرط مسوق لتحقيق الموضوع لكن له هذا البدل، مثل هذه نعم مثل هذه الأمثلة التي ذكرتها. ومثل ما ذكره المصنف قدة حيث ذكر قال إذا جاءكم فاسق غلط صلحوها إيه صلحوها إن جاءكم فاسق بنبأ ربما ليس قصده الآية بارك الله حيث لم يقل كما قال الله عز وجل قال كما في ما قال كما في كما في قوله تعالى قال لا إشكال مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهنا الشرط ما هو؟ الشرط مجيء الفاسق، مجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ. وبتعبير آخر لولا مجيئه لما تحقق النبأ، فمجيئه هو الذي يحقق النبأ، فهو شرط مسوق لتحقيق النبأ، شرط مسوق لتحقيق الموضوع. ولكن النبأ يا حبيب القلب ومصلوح الحال كما يتحقق بمجيء الفاسق يتحقق كذلك الأمر بمجيء العادل، فإن العادل إذا جاء بالنبأ فإن النبأ يتحقق. فإذا النبأ الشريف كما يتحقق بواسطة إيش الشرط الأول وهو مجيء الفاسق يتحقق أيضا حتى لو انتفى هذا الشرط وكان له بديل آخر وهو مجيء العادل، فإنه يوجد أيضا مصداقا آخر إيش من النبأ. فهذه الآية الشريفة المباركة وإن كان الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع لكنه ليس هو الشرط الوحيد لتحقيق الموضوع، فيوجد عند إذا انتفى هذا الشرط الذي حقق الموضوع يمكن أن يكون هناك شرط آخر يحقق الموضوع. يريد أن يستدل على نمطين من الشرط المحقق للموضوع، فشرط محقق للموضوع لوحده ليس له بديل، وشرط محقق للموضوع يكون له إيش يكون له بديل. فالكلام فعلا في إيش في هذين القسمين من الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. فيقال هل هما بمستوى واحد أم يوجد هناك فرق بين الشرط الذي ليس له بديل والشرط الذي له بديل رغم أنهما يحققان الموضوع مسوقان لتحقيق الموضوع؟
شيخ أنا أقول المراد بالموضوع ليس هو الموضوع مقابل الحكم لأن الشرط داخل في الموضوع عندنا.
من أجل ذلك بارك الله، لأن سيتعرض لهذه النكتة بعد قليل حياك الله سيد. يعني الذي يقول مثلا بثبوت المفهوم لأي جملة وكأنه يفصفصها ويحللها يعني يرجعها إلى محمول ثبت على موضوع بشرط ما ذكر في الجملة الشرطية. فإذا جاءك زيد فأكرمه كان يقول وجوب الإكرام ثابت على زيد، فزيد هو الموضوع والحكم هو وجوب الإكرام، ولكن هذا الوجوب الذي انصب على زيد بشرط أن يكون جائيا يعني بشرط مجيئه، يجب إكرام زيد بشرط مجيئه. وهنا كذلك الأمر كأنه يقول لو ثبت للجملة المسوقة لتحقيق الموضوع لو ثبت لها مفهوم لكان المعنى حينئذ يجب الختان على الولد إن رزقته بارك الله يجب الختان على الولد إن رزقته. فعندنا حكم وهو الوجوب، وجوب الختان قد انصب على موضوع وهو الولد بشرط أن ترزقه. هذا لو قلنا بثبوت المفهوم لها. ثم قال في هذا القسم الأول وهو الشرط المسوق لتحقيق الموضوع ولكن يكون الشرط هو الوحيد الذي يحقق الموضوع في مثل هذه الأمثلة التي ذكرت أخيرا، إن رزقت ولدا
فاخدمه. فهنا هل يثبت لها مفهوم أم لا يثبت لها المفهوم؟ يقول تعالى: تعالى لنرى. كيف يثبت المفهوم؟ قال: المفهوم إنما هو نتيجة وحاصل لربط الحكم بإيش؟ بالشرط، على نحو مخصوص من الربط. يعني أن تربط الحكم بإيش؟ بهذا الشرط المذكور في الجملة الشرطية، يعني يكون الربط فيها بالشرط على نحو مخصوص. يعني إيش على نحو مخصوص؟ يعني على نحو لزوم علي انحصاري على المشهور، وعلى نحو التوقف بارك الله عند المصنف. فإذا ربط الحكم، بارك الله، ادخل سيدنا، حبيبنا، إذا ربط الحكم بهذا الشرط على نحو اللزوم العلي الانحصاري، أو ربط به على نحو التوقف بحيث كان الحكم متوقفا على هذا الشرط، بحيث لو وجد الشرط ثبت الحكم، لو ارتفع الشرط ارتفع الحكم، لأن هذا معنى التوقف. هذا متوقف على هذا الشرط. قال: إذن هذا يستدعي أن يكون هناك أمور ثلاثة: أن يكون هناك حكم انصب على موضوع، وربط هذا الحكم على هذا الموضوع، ربط بالشرط ليكون المفهوم حينئذ من نتائج ربط الحكم بالشرط. ها، وأما في مثال إذا جاءك، إذا رزقت إن شاء الله، إذا رزقت زوجة فاشكر الله بركعتين، مقصود زوجة ثانية صحيح، لأن يختلف، وإن رزقت بولد فاختمه، طبعا المقصود إيش؟ الولد الذكر، لأن الحمد لله ربما يرزق، عادة يرزق الشيخ في البداية بأنثى أو بأنثيين، عادة هذا عادة المشايخ ليبلوني أشكر أم أكفر. لاحظ هكذا طلاب العلم بشكل عام، بنسبة 90% إيش؟ فالولد الأول هو الأنثى، وطبعا لا يمكننا أن نتفوه بشيء. أو لماذا؟ لأننا نقول للناس إيش؟ خير النساء من كان ولدها البكر أنثى، وبعد ذلك لا يمكننا أن نتملص من هذا، فقد نرزق بأنثى ليبلوني ربي أشكر أم أكفر، والحمد لله والشكر لله، ثم قد يبلو قد يبلوك ربك عز وجل بأنثى ثانية، وقد يبلوك بإيش؟ بست إناث، إيه كما هو حال بعض الإخوة. فقال يعني هذا يحتاج إلى الدعاء، إيه لكن نرجع إلى أصل المطلب. قال: هذا المثال هل يوجد هناك، واقعا مغايرة بين الموضوع والشرط حتى نقول في جملة إن رزقت بولد فاختنه؟ هل يوجد هناك شيئان الشرط على حدة مغاير للموضوع، فالموضوع على حدة حتى نقول ثبت الحكم للموضوع لأنه ربط بالشرط على نحو مخصوص، أم أن الشرط والموضوع شيء واحد؟ في مثال إذا رزقت بولد فاختنه، قلنا إن الموضوع مولانا ومقتدانا والموضوع شيء واحد، فلا يوجد هناك في الحقيقة ربط بالشرط وراء ربط الحكم بالموضوع، هما شيء واحد، الرزق والولد شيء واحد، هما خارجا واحد، ما رزقته هو الولد والولد هو رزق من الله عز وجل، فلا يوجد هناك ربط للحكم إيش؟ بالشرط وراء ربطه بالموضوع، بل فقط الذي ربط الحكم بهذا الموضوع. بارك الله، فإذا قولك الأسلوب شرط، بارك الله، الأسلوب ما يهمنا. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: هذا مجرد تعبير، ليش ما يهمنا الأسلوب، بارك الله، ولكن المهم أنت، المهم فيك أن تفهم أسلوب السيد الشهيد إيش في كتابته لهذه الحلقة الثالثة. هذا هو أيضا المهم. أما إذا كان الأسلوب هو وإلا فالمعنى مثلا كما قال إذا رزقت ولدا فاختنه، قال في قوة قولك اختن ولدك، هذا هو معناه. يعني فكأن الحكم ارتبط بإيش؟ بهذا الموضوع، ولا يوجد في الجملة حقيقة، لا يوجد شرط. إن رزقت ولدا فاختنه هو في قوة قولك اختن ولدك. ليش؟ لأن الولد مساوق للشرط، والشرط مساوق ليش؟ للموضوع. فكأنه لا يوجد عندنا إلا وجوب الختان إن صب على الولد. قال إن كان عندك ولد روح اختنه، فما عندنا شرط في الحقيقة. فلذا لا يوجد هناك ربط للحكم بالشرط على نحو مخصوص. ربط الحكم بالشرط إيش؟ بنحو ربط على أن يكون الحكم مستفادا من الشرط، لأن الشرط يعبر عن لزوم علي انحصاري. قال لا يوجد أصلا شرط من أساسه، لا يوجد. وقال وهذه الجملة يا حبيب القلب يا أبو جيتو، ها جيتو الحمد لله، فهذا ليس فيه إيش مفهوم، لأن ربط الحكم بموضوعه. لاحظ النقطة اللي يريد يذكر لك إياها السيد الشهيد، لو كان ربط الحكم بموضوعه يحقق الانتفاء عند الانتفاء، فإن كل جملة يتحدث عن ثبوت المفهوم لها وعدم ثبوت المفهوم لها فيها حكم وفيها موضوع. لكان ينبغي أن تكون جميع الجمل التي اختلف فيها أن لها مفهوما أو ليس لها مفهوم، ما دام أنه يوجد فيها حكم وموضوع، وأن الحكم ربط بالموضوع، إذن كل الجمل سيكون لها مفهوم، لأن كل الجمل فيها حكم وفيها موضوع، وقد ارتبط الحكم بالموضوع فيها. فقال لا، مجرد ربط الحكم بالموضوع لا يعطينا المفهوم بالمصطلح الأصولي. أما القسم الثاني، أي قسم ثاني يا مسلمو؟ القسم الثاني بارك الله الذي ليس له بديل. أما القسم الثاني فهو الشرط المسوق لتحقيق الموضوع ويكون له بديل. هذا القسم الثاني قال يثبت له المفهوم، قال لأنه صحيح الحكم مربوط بهذا الشرط، وفي ربط الحكم بهذا الشرط إيش؟ إضافة جديدة، يوجد هناك معنى جديد نستفيده غير ربط الحكم بالموضوع. فهنا قال نستفيد المفهوم ويثبت للجملة الشرطية، كما في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حيث يثبت لها المفهوم. يعني مثلا إن لم يجي الفاسق بالنبأ بل جاء العادل به، إن لم يجي الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، يثبت لها المفهوم، لأنه تعليق حقيقي وواقعي على الشرط، ليس مجرد قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليس فيها فقط تعليق هذا الحكم على الموضوع، وإنما علق على الشرط حقيقة، وذلك لأن النبأ كما قلنا، لأن النبأ يمكن أن يتحقق بواسطة هذا الشرط. يعني حتى لو انتفى هذا الشرط المذكور يمكن أن يتحقق نبأ بإيش؟ بشرط آخر، يمكن أن يتحقق نبأ مع شيء آخر. يعني إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ فإن النبأ يمكن أن يتحقق إيش؟ بواسطة إيش؟ مجيء العادل به. فيريد أن يقول الموضوع وهو النبأ ثابت على كل تقدير، الموضوع وهو النبأ ثابت على كل تقدير، لكن إن حصل معه هذا الشرط وهو مجيء الفاسق فعليكم التبين. وأما إذا لم يحصل معه مجيء الفاسق بل الذي جاء به هو العادل فلا تتبينوا. فهو في قوة قولكم النبأ إن جاء به الفاسق فتبينوه، النبأ إذا لم يجئ به الفاسق فلا تتبينوا، صحيح؟ فإذا قال هذا، يعني هناك في هذه الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع وكانت من النمط الثاني، هناك إيش؟ ربط بالشرط حقيقة، يعني يتصور أن يكون هناك معنى إضافي غير ربط الحكم بالموضوع، كما قلناه في إن رزقت ولدا فاختنه. فالجملة كما قال ليست في قوة قولك تبين النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ ليست في قوة قولك تبين النبأ، التي ليس فيها شرط البتة وليس فيها فائدة من خلال ذكر الشرط أساسا، كما كنا نقول اختن ولدك، الجملة الشرطية هناك في قوة قولك اختن ولدك ليس للشرط أي مدخلية، ليس فيها إضافة جديدة مرتبطة بالشرط. قال أما الآية القرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هي ليست في قوة ربط الحكم بالموضوع فقط، فليست في قوة قولك إيش تبين النبأ، ليست في قوة قولكم. إذن ليش؟ لأن قوله تبين النبأ لا يختص حينئذ بنبأ الفاسق، تبين النبأ عام، قد يكون نبأ فاسق وقد يكون نبأ عادل. فلو أنك فسرت الآية القرآنية الشريفة بقولكم تبين النبأ لكان هذا مغايرا لما دلت عليه الآية القرآنية، لأنك تقول تبين النبأ يعني مطلقا، يعني إيش تبين النبأ مطلقا؟ يعني سواء كان فاسقا أو غير فاسق. إذا ربطتم مدلول الآية القرآنية يا صالح، إذا ربطتها فقط بإيش؟ بالموضوع، فإن هذا المعنى سوف يخالف المستفادة من الآية القرآنية. بينما الأول يعني هو إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا يختص بإيش؟ بنبأ الفاسق. بينما قولنا تبين النبأ هذا ليس مختصا بنبأ الفاسق، فأيهما هو الذي يتوافق مع مدلول الآية؟ هل ربط الحكم فقط بالموضوع، مثل أن نقول تبين النبأ، قال هذا ليس هو المستفاد من الآية القرآنية، لأن هذا المعنى حينئذ سوف يلغي خصوصية الفسق من الآية، حيث يقول تبين النبأ مطلقا سواء كان فاسقا أو عادلا، بخلاف ما لو قلت تبين النبأ إن جاءكم الفاسق به، تبين النبأ إن كان المخبر فاسقا، النبأ يتبين عنه فقط إذا كان المخبر به فاسقا.
تبين النبأ الفاسق
ليس مراده هو تبين النبأ الفاسق، هذا هو مراده، أم أنه إن جاءكم الفاسق فتبينوا؟ قبل الولاد استعمل إذن الجملة الشرطية وعلق أحدهما على الأخرى، يعني ما هي الفائدة من وراء استعمال الجملة الشرطية؟ كان بإمكانه أن يستعمل لو أراد هذا المعنى نبأ الفاسق يتبين عنه مجرد جملة حملية، فكان لا داعي لاستعمال الجملة الشرطية التي يستفاد منها على أقل تقدير الفرض عند الفرض. نعم، ما هي هذه الفوائد البلاغية؟ إيه لا إشكال، إذا كانت على مقام يحتمل فيحتمل قولكم. وهذا لا إشكال يحتمل لا إشكال. تتفضل أنه من المحتمل أن يكون له فوائد بلاغية مثلا ذكرت نحن لم نصل إليها. أقول كلامكم على مستوى لا لا إشكال. هناك لا هناك شيخنا الكريم لا يوجد إلا شرط واحد. لا يوجد إلا شرط واحد يعني لا يوجد هناك لا يتصور أن يكون لها إيش أن يكون لها انتفاء عند الانتفاء. بارك الله. إذن لما هناك تصورنا هذا المعنى الجديد إيه؟ ليس الكلام في أنه من الممكن أن نتصور. خب هذا الممكن ما الدليل على إثباته خارجا؟ أنا كلامي ليس معك في أصل الكبرى أيدك الله تعالى وإنما فقط إثباتا ما هو هذا. فلذا إذن ينبغي أن نفرق إذن بين هذين. فهذا إذن وبحث الشرط المسوق لتحقيق الموضوع إذن بحث شريف لطيف ربما لا يتكرر معكم إلا في هذه الصفحة حتى تصلوا إلى الخارج أيدكم الله تعالى يكون قد مر سنوات عليه. فما أي نعم خلاص من قرأ الحلقة الثالثة لا يدرس الكفاية إيش بعد ذلك. هذا بالاستقراء بالاستقراء مولانا لأنه إيش يعني يكون قد درس الحلقة الأولى والثانية والثالثة والثالثة بقي فيها سنتان فيقول شبعنا أصولا شبعنا أصولا. وإذا كان طالبا مجدا أيده الله تعالى وقد عمل بتوصيات وسفارشات إيش السيد الشهيد قدس الله نفسه الشريفة يعني راجع مثلا أصول المظفر يا شعيب أيدك الله أو راجع مثلا على دروسنا هذه راجع الكفاية ولو الكفاية يعني إيش بثوبها الجديد إيش الكفاية بثوبها الجديد هذا يعني بأسلوبها الثاني المهم راجع الكفاية ولو بنحو إيش من الأنحاء. فحينئذ أنا كفيل بأنه لن يدرس بعد ذلك كفاية الأصول للشيخ الآخن بحسب الاستقراء. على كل إذن كان ملخص قولنا فيما تقدم أن الشرط قد يكون مغايرا للموضوع وقد يكون عين الموضوع أي هو الذي يحقق الموضوع يسمى الثاني بالشرط المسوق لتحقيق الموضوع يعني أن الموضوع لا ينوجد إلا بهذا الشرط فهو شرط إنما أتي به من أجل أن يتحقق هذا الموضوع. القسم الأول وهو ما يكون الشرط مغايرا فيه للموضوع كمثل إذا جاءك زيد فأكرمه لا إشكال في ثبوت المفهوم إذا توفر الركنان فيها الركن الأول والركن الثاني. والقسم الثاني على نحوين أو على نمطين ما يكون الشرط المسوق لتحقيق الموضوع الوحيد لا بديل له وهذا قد قال المصنف فيه هو في قوة ربط الحكم بالموضوع فقط فكأنه لا يوجد هناك شرط البتة أساسا فلا يستفاد له مفهوم. وأما الشرط المسوق لتحقيق الموضوع ويكون له بديل فإنه يستفاد منه المفهوم وقد أعطى على ذلك مثالا وقال يوجد هناك فائدة أخرى من خلال ذكر هذا الشرط ليس فقط ربط الحكم بالموضوع. نعم فإن ربط الحكم بالموضوع هذا لا يحتاج فيه إلى بيان من الشارع. ربط الحكم بالموضوع إنما هو ربط واقعي إذا ثبت الموضوع ثبت الحكم إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم لأن العلاقة بينهما تشابه علاقة السببية فالموضوع بمثابة السبب والحكم بمثابة المسبب فإذا انتفى السبب انتفى المسبب فهذه العلاقة بين الموضوع والحكم إيش علاقة عقلية لا تحتاج إلى إرشاد من الشارع. نعم ما يفيد هو أن ينيط المولى حكمه بهذا الشرط الشرط المسوق لتحقق الموضوع. يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهي الحكم والموضوع والشرط يعني وجوب وجوب الإكرام على موضوع هو زيد بشرط مجيئه. فعندنا أمور ثلاثة، والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون محققا لوجوده. فالأول المغاير كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء وهما متغايران، زيد والمجيء متغايران. والثاني الذي لا يكون مغايرا يعني يكون محققا لوجوده كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان يعني وجوب الختان ما هو موضوعه هو الولد، وشرطه أن ترزق به، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، رزقك ليس مغايرا للولد، ما رزقت هو الولد والولد هو ما رزقته، بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده. ومفهوم الشرط ثابت في الأول يعني في الجمل التي يكون الشرط فيها مغايرا للموضوع، هذا بلا كلام. إذن فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، يعني لا تعجل وتقول الشرط المسبوق لتحقق الموضوع ليس له مفهوم، لا تعجل، فإنه على قسمين صحيح. أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب، هو الأسلوب الوحيد أو هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، هذا هو هون ضمير الفصل، ضمير الفصل بارك الله. فلك أن تجعله إيش أحد أجزاء الجملة، فتقول هو مبتدأ ويحتاج إلى خبر، تقول أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، إيه ولك أن تجعله إيش فقط لمجرد أنه عماد فقط يعتمد عليه معنى الكلام ما ليس له محل من الإعراب. أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد، خبر يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع كما في مثال الختان المتقدم. ما في عندنا يمكن أن يكون عندك ولد إذا لم يرزقك الله؟ ما يمكن. والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع كما في إذا جاء إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، يعني الشرط هنا عبارة أخرى عن الموضوع، ولكنه يعني مجيء الفاسق ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد هذا النبأ لإيجاد هذا الموضوع، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا. ففي القسم الأول الذي يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده بالشرط على وجه مخصوص. يعني إيش على وجه مخصوص؟ كما قال السيد على نحو لزوم العل الانحصاري أو على نحو التوقف. إذن ربط الحكم بالشرط على هذا النحو وليس من نتائج ربط الحكم بالموضوع فقط. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له ولا يوجد هناك شرط في الحقيقة إنما هو موضوع في الحقيقة، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه، فكأنه لا يوجد عندنا إلا شرط، فكأنه لا يوجد عندنا إلا حكم وموضوع. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة اختن ولدك. وأما القسم الثاني، أي قسم ثاني يا سيد عمار؟ أي قسم ثاني يا سيد عمار؟ الذي لا يكون الشرط فيه هو الأسلوب الوحيد، من أحد الأساليب يعني له بدل. موسمو يمكن أن تشرح لنا هذا المقطع الأخير؟ أما القسم الثاني، ما هو مراده بالقسم الثاني؟
هو البدل والبدل.
بارك الله.
كل صبر إذا رزقت ولدا فاختره، هذا يريد أن يقوله. أما
هذا ليس له بديل. إذا رزقت ولدا فاختنه ليس له بديل. خب، وأما الذي له بديل؟
إن جاءك فاسق بنبعين
بارك الله، فإن النبأ قد يتحقق بمجيء العادل ويتحقق بمجيء الفاسق. بارك الله، فإذن هذا هو القسم الثاني. بارك الله، أحسن. وأما القسم فلا زلت حيا يعني. وأما في القسم الثاني هو الذي له بديل، يعني الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، فيثبت فيه المفهوم حتى لو كان شرطا مسوخا لتحقيق الموضوع، لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه بموضوعه، فهو تقييد وتعليق حقيقي على الشرط وليس فقط تقييدا على الموضوع. يعني فيه ربط بالشرط وراء ربطه بموضوعه. والدليل على ذلك أن الموضوع كما يمكن أن يتحقق مع هذا الشرط يمكن أن يتحقق مع غيره أيضا، فيمكن أن يكون الحكم إذن مرتبطا بالشرط ما دام أن الموضوع وهو النبأ يمكن أن يحصل على كل حال، فيمكن للحكم أن يكون مربوطا بالشرط، فيقال النبأ المتحقق إن كان الذي حققه مجيء الفاسق فعليكم التبين، النبأ الذي تحقق إن كان الذي حققه مجيء العادل فلا تتبينوا. وليس قولنا، يعني يقول هنا يريد أن يدفع إشكال، وأسألكم الدعاء الآن، رن الجرس دقيقتين إن شاء الله، يريد أن يدفع إشكال أن هذه الآية القرآنية ليست مربوطة فقط بالموضوع وأن الشرط لا عبرة به، لأنك لو ربطتها بالموضوع لأدت إلى معنى فاسد لا يريده الله عز وجل. وليس قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة إيش ربط الحكم بالموضوع فقط، في قوة قولنا تبين النبأ. ليش؟ لأن قوله تبين النبأ لا يختص بنبأ الفاسق، هذا الثاني اللي هو تبين النبأ لا يختص بنبأ الفاسق. تبين النبأ يعني فاسقا أو عادلا، النبأ مطلق، بينما الأول يعني المذكور في الآية القرآنية إن جاءكم فاسق بنبأ يختص بإيش؟ بالفاسق، حيث يقول النبأ المتحقق إذا جاء، إذا كان المخبر به الفاسق فتبينوه، ليقول بعد ذلك أن النبأ إذ حققه عادل فلا تتبينوه. وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون حينئذ للجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لكن الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد يكون لها مفهوم. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أنا اليوم يعني ربما تعمدت الإكثار حتى أعذر أمام الله، تعمد إكثار يعني من الأمثلة غير معلومة.